أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالحين. لا زال كلامنا في قاعدة لا ضرر. وصلنا إلى نقطة رقم 5، توضيح مفردات الحديث. اشتمل الحديث على كلمة ضرر وضرار، ولا بد من توضيح المقصود منهما. أما الضرر فقد ذكر غير واحد، احنا هذا خذناه ولكن لا بأس بقراءته لأن ما كملنا. فقد ذكر غير واحد أنه النقص في المال أو البدن أو العرض. إذن الضرر هو النقص. النقص بمن؟ بالمال، هذا ضرر. نقص بالبدن ضرر. نقص في العرض ضرر. وسوف يأتي يوسعه المصنف إلى الحق. النقص أيضا في الحق أيضا ضرر. وقد يقيد ذلك بما إذا كان النقص موجبا لوقوع الشخص في الضيق والشدة. زين، سؤال، الضرر مطلقا لو الضرر المقيد بالحرج والشدة؟ لا، نقيده بالضرر الذي يوقعه بالحرج والشدة، مو مطلق الضرر كما سيبين. فالتاجر الذي يملك الملايين إذا ضاع منه بعض الدنانير لا يصدق عليه أنه تضرر. وملياردير ويضيع لفت 100,000 يضرنا؟ لا. بخلاف ذلك في الفقير، هذا الفقير اللي ما عنده، هو ما عنده ويضيع عليه، يظل حائل في زمانه. زين، والبارحة همتنا المناسبة، مناسبة هاي المرأة اللي قلت لكم عليها، اللي تلم قواطي، كم قواطي من الصبح، ما ادري، انا جيت الساعه 9:30 تقريبا للدرس وشفتها المسكينه تلم، لا شالت لها شليف الكبرى قونيه مال قواطي او ايش هذا؟ بالفين
كيلو
مثلا في بالي، المهم هسه شفت هذا هذا كم كيلو مثلا؟
لا ولا طبعا.
زين، الله يرزقهم إن شاء الله. زين، هذا هيك ما أقول، يعني أنا صورت إنه هاي الجونية كلها مثلا 3,000.
هاي الجونية يعني
سو كان وايد
نهب
شيء، يبي يشتري من الوادي. إيه إيه، مارسكرا. الجونية كان ياخذها
15.
هي زين، يعني هذا هيك زين. المهم. زين، دولارات.
يعدون
تدوير بس قصدي شفتها انت كمان بالزباله وتلقطها هنا منظر، والله يساعد الناس. المهم، هذا الفقير، هذا اذا فقد الدينارين يتضرر، فهي نسبيه مساله الضرر، ضرر المعتد به وكلهم بحسبه. زين، والمناسب عدم تخصيص الضرر بالنقص في احد الامور الثلاثه المتقدمه، يا هن المال او البدن أو العرض، مو ذني فقط بذني، يمكن توسيع الضرر بل تعميمه للنقص في الحق أيضا، حتى إذا كان ضرر في حق من الحقوق. فمن كان له حق عقلائي وشرعي في قضية معينة فالمنع من ممارسته لحقه المذكور ضررا أيضا، مو كل حق، الحق العقلائي إخواني والشرعي. فمثلا في حق، من حق الشخص أن يعيش في داره حرا والحيلولة دون ممارسة حقه، كما حال سمرة ابن جندب دون إعمال الأنصاري حقه هذا في داره ضرر. هذه من الحقوق، أنه أعيش في داري حر ومرتاح، ما يجي واحد يضايقني. وإذا بهذا الأنصاري يجي إلى سمرة ابن جندب وكل ساداك بابه، والله شنو بحجة أشوف النخلة وهاي ورث آبائي مثلا وأتبارك بيها وأزقيها، هذا ضرر لو مو ضرر؟ ضرر. إذن الضرر نوسع أخوان، مو بس بالمال والبدني والعرض، في الحق أيضا، في الحقوق أيضا. يا حقوق، مو مطلق الحقوق، الحق العقلائي والحق الشرعي. من تزوج ملك بضع المرأة وكان له حق الاستمتاع بالزوجة، صح؟ هذا حق، إذا هذا الحق انسلب صار ضرر. جاء أبو الابنة يومية قال لي جيب لي إياها، ما أقدر نام بلا إياها، إذا ما أشوف بنتي بالليل ما نام، شو انطرني إياها؟ هذا شنو؟ هذا حق الزوج، قد سلب حق الزوج. هذا هم حق شرعي وهم حق عقلائي، تمام شيخ مهند؟
نعم.
زين، إذا عمك قال لك جيب المرأة تودي هي
الموضوع
المستقبل
بالقوة
بالقوة بالقوة يا شيخنا، خلينا شوي نفرحها نسوي لواهز. هذا كان عندنا أحد الأصدقاء وطلقها سبحان الله، كان يقول عمي يوم يقول لي جيب ليها يومية، قلت مليت أجي تعبان من الشغل، أخذ أشتغل بالشركات هذني ما استثمار. الشركة اللي سوت هاي النفق مالت اللي محي الرحمة والنفق مال المختار، هو يشتغل وياهم كان صعبة. أنا خطيب تورجع يطلع بالسبعة يجيب الأربعة الظهر، وهذا عمه ألو السلام عليكم جيب لي إياها، شنو هي طقت روحها بعدين هي وذو طلقها عمها، طلقها قال لها جيب لي إياها طلقها، وطلقوها بس بهدلوه المسكين. المهم شيخ مهند فودي لي إياها، إذا فودي لي النموذج يا الله. زين، ومن حق كل إنسان ممارسة أي عمل شرعي كالتصدير والاستيراد ونحو ذلك من الأعمال والحيلولة دون ذلك ضرر فيما إذا لم يشكل ذلك خطرا من ناحية أخرى. هذا أيضا حق من الحقوق، أنا أريد أستورد، أريد أصدر، أريد أشتغل بالتجارة، هذا حق له مو حق، حق. فإذا منعت من هذا الحق صار ضررا علي. زين، طبعا بالمناسبة شوف سنان الشيخ يقول ما لم يشكل خطرا من ناحية أخرى، قد بعض الحقوق أخواني تنتابها أحكام ثانوية فيمنع من هذا الحق، كما لو مثلا صدر أمور، هذه الأمور قد تؤدي إلى مثلا إفساد الشباب، أو قد تؤدي إلى ضرر من ناحية أخرى، مو من ناحية يعني قضية أنا اللي حق أبيع وأشتري وأصدر بس نقول لك بشرط ألا تضرب المجتمع، ألا تفسد المجتمع، ألا هذا حكم ثاني. شوف يقول لك فيما إذا لم يشكل ذلك خطرا من ناحية أخرى فيمنع ذلك الحق. وأما مثل حق الطباعة والنشر والتأليف وحق الاختراع وأمثال ذلك من الحقوق المتداولة في يومنا هذا، فهي لو ثبت كونها حقوقا عقلائية وشرعية لأمكن أن تعد طباعة الغير للكتاب تضيعا لحق دار النشر والطباعة، ومن ثم يلزم أن يكون ذلك محرما. المصنف راح يبين شوف شنو حق الطباعة. زين، حق الاختراع، أنا اخترعت هذا صار بعد من حقي، ما يصير واحد يسوي مثله، أو أنا هذا الكتاب أنا طبعته أنا كطابعة كمؤسسة، فما يصير لغير الناشر أن يأخذ مثلا من هذا الكتاب ولا كلمة إلا بعد أخذ الإذن من هذا دور النشر. هتعرفون مسألة خلافية في أصل الحق ثابت، نعم، يعني قصدي إذا لو ثبت الحق للدور النشر أو لصاحب الاختراع صح الكلام، إذا قال أنا هذا اخترعته فما أجوز واحد يسوي مثله، من يقول لك؟ من يقول لك أصلا هذا حق؟ أنا أخذت هذه الطيارة راح أشوف شنو بيها وأسوي مثله، شنو المشكلة؟ أنا ما تجاوزت عليه. أو أنت يا صاحب دور النشر، أنت من طبعت لي هذا الكتاب، عم جزاك الله خير طبعت لي، بس ليش متقبل واحد يستفاد من عنده ويأخذ منه إلا بعد أن يرجع يقول هذا حقي. وإذا ثبت لك الحق، نعم إذا ثبت الحق لك فلا يجوز أحد أن يأخذ من هذا الكتاب ويستفيد منه إلا بل أن يأخذ إذن منكم. أما السؤال، كل السؤال في ثبوت الحق لدار النشر، في ثبوت الحق للمخترع. لو ثبت الحق لكان الكلام صحيح، إنه هذا الدار النشر ما دام يقول ولا يمكن الأخذ منه إلا بعد مراجعة دار النشر، صحيح الكلام، فيجي الكلام صحيح. بس من يقول مصنف راح هناك مش بعدين يقول هذا مضحك، ولكن السؤال كل السؤال من يقول أن لدار النشر حق وأن للمخترق المخترع حق؟ ثبتوا الحق من البداية، العرش ثم النقش. هذا المطلب لهذه المسألة المهمة جدا. تمام. كذلك اليوم المصنف اليوم مثلا كان شوي اليوم كاتب كتاب اليوم، هذه مسألة التواصل الاجتماعي. أنا نشرت منشور وكان منشور عام، هذا منشور عام ناشرة، بيجي الشيخ محمد مثلا أخذ من نفذ مقطع عجبه، فلو ثبت الحق لي لما صح لشيخ محمد أن يأخذ من هذا المنشور.
يعني هو من خلال الشغل اللي يشتغل بغض النظر عن سواء بالسوشيال ميديا أو بالكتب، طريقة الصناعة مالته، طريقة العمل اللي هو تعب عليه، هذا ربما يكون خاص به هو.
أي
فما يدي هذا.
فبالتالي هذا أنت أقول هذا الكتاب أنا خاطبت بي فئة معينة، لو أنا بخاطب الجميع، أنا كمؤلف خاطب الجميع. أنت دور النشر، أنت من نشرتي المصنف راح يناقشهم، أنت يا دار النشر أنت كنت مستهدفة فئة معينة لو كل الناس، أصلا مستهدفة الجميع، أنت أصلا ناشرت للعام، مع شنو الحق؟ المصنف يقول هذا مضحك، انت ناشرته لو ما ناشرته
حتى لو كتبوا،
هو ده يقول هذا مو حق، حتى اذا كتبوا 100 مره
حتى كان لمجموعه خاصه.
احسنت، هذا واحد هذا بيحق، لان انا ما مستهدف كل الناس، انا ناشره الى هذه الفئه، انا كاتب هذا الكتاب او ناشره، لا يجوز لغير قسم التقنيه قراءه هذا الكتاب، لا يجوز لغير قسم الطبيه قراءه هذا الكتاب، فهذا للطبي، هذا يصير حق خاص مو حق عام. اما مثل هاي الدور النشر، هاي حقوق عامه، يعني قصدي ما مستهدف فئه معينه حتى يكون الى حق. اشوف المصنف ايش راح يقول. طبعا هاي مساله خلافيه بين الاعلام، بين الفقهاء، يعني قسم من يثبت هذا الحق، قسم من لا يثبت حق دور النشر وغيرها. الا هذا المهم، إلا أن كون هذه حقوقا عقلائية وشرعية لأصحابها أول الكلام، فإن كل دار نشر لديها جهاز خاص بالطباعة لنفسها، ولها حق التصرف في جهازها وأوراقها والأدوات الخاصة بها، والحيلولة دون ممارسة حقها هذا هو الذي يعد ضررا. يقول هاي كل مؤسسة عندها آلات طباعة، وعندها عمال، وعندها حبر، وعندها كمبيوتر وحاسبات، عدم إذا منعتهم من ممارسة حقهم مو هذا الضرر، مو الضرر أنه بعد ما يطبع أقول له لا تنشر، هذا مو حق، هو حقهم أنهم يطبعون. شوف إيش قد التفات حلو من المصنف، حق هذه الدار الطباعة، نعم إذا منعت من الطباعة صار ضررا، والحيلولة دون ممارسة حقها هذا وحقها هذا هو الذي يعد ضررا، وإذا مارست حقها هذا لم يعد ذلك إضرارا بدار النشر التي احتفظت بهذا الحق لنفسها.
شيخنا ما راح يصير بي ضرر على كلام المصنف
ناقش، أي
راح يصير ضرر على دار النشر.
شنو الضرر؟
طبعاً في كتاب معين.
أيه؟
الهدف من طباعة الكتاب هو الاستفادة المادية.
زين.
فإذا شخص معين أخذ كتاب واحد.
أيه؟ أقول.
على مود 15 واحد.
طبعاً.
مستنسخة.
لا شيخنا، مهم دور النشر ما يطبعون إلا أعداد ضخمة. الله يوفقك تكتب كتاب هسه وتروح دور النشر مثلاً، أفرض دار الوارث، مو دور المكاتب، لا دور النشر، دار النشر. يقول لك انا ترى اقل نسخه الف نسخه ما اطبع.
بغض النظر هسه على على العدد
هذا هذا لا هذا مو انا اقول هذا يدخل بالحكم اذا طبع الف اذا هو مستوفي لحقه مش اعتذر بعد.
انا اليوم هم لهم حق يطبعون يدون يطبعون الف وفاضين عليه هذا الشيء
ووافقوا.
انا عندي 2001
زين
فاخذ معهم ذن الالف والبقيه
السنسخ
راح
يضاع عليهم. لا ما يضاع لان هو وافق بالعقد وافق يطبع. انت ما دام وافق تطبع بعد اي حق ما لك انت لك حق من البدايه ويا المصنف تقول له اطبع لك الفين انا هذا اللي يصرف لي بعد ما تطبع لي الفين للمصنف. المصنف يستنسخ 10,000 يستنسخ 100,000 هذا بعد مو يمك ما راح يواجهك ضرر. احنا عندنا عقد بين المؤلف وبين الناشر تمام. فبعد ان يعني عقدنا هذا العقد اللي يصير بعد العقد يقول هذا ما له علاقه ما له دخل بالحق. هو المصنف هكذا يقول انه انت من ثبتت عقد
وين كانت مشروطه
هو طبعا
ما كانت مشروطه مثلا طبعا مفتوح
ما له حق هو طابعها للعام. سيد
الضرر اذا تبديل الاسم مثلا مال الكتاب مثلا هذا المصنف شيخ باقر انا اكتب مهندس
لا هذا بعد يعني هذا بعد عنوان آخر شيخ مو هذا يعني عنوان حق الطباعة حق الطباعة هذا شوف إيش قال. وإذا مارست حقها هذا لن يعد إضرارا بدار النشر التي احتفظت بهذا الحق لنفسها فإن هذا الحق الذي احتفظت به لنفسها ليس حقا في نظر الشرع والعقلاء. هو حقها هو وحقها تطبع وحقها تمنع الناس من الأخذ ومن الاستفادة منه. وأي حق يتولد بمجرد الكتابة على صفحة الغلاف أن حقوق الطبع محفوظة لدار النشر. وهل يحتمل أن طبعه للكتاب قبل غيره ومسارعته إلى ذلك يولد له حقا؟ أفرض أنا عندي كتاب وأنا كنت معروف فتسابق دور النشر على طباعته ويقول لا يحق لأي أحد طباعة هذا الكتاب. شنو؟ من قال لك أنت لك حق حتى تكتب؟ في المؤسسة أخرى تريد تطبع الكتاب طبعة ثانية طبعة ثالثة طبعة رابعة شو مشكلة؟ ما لك علاقة. أنا ينضدونه بصورة جيدة غير تنضيدكم ويطبعونه بطبعة أخرى أنيقة غير طبعتكم ينزلوا للسوق. شنو؟ يعني المصنف يقول هذا مضحك إن ذلك مضحك. ما العلاقة؟ أنا كاتب هذا من حقي يعني ليش من حقك؟ هذا أصلا خلاف العلم وخلاف نشر العلم وخلاف زين. وهل يحتمل أن طبعه للكتاب قبل غيره ومسارعته إلى ذلك يولد حقا له؟ إن ذلك مضحك. يقول إذا قيل بالهامش وإذا قيل كيف لا يكون للمؤلف حق وهو قد بذل جهودا فكرية كبيرة أجبنا أن لازم أن المطالب العلمية التي يسجلها بعض المفكرين في كتبهم لا يحق للآخرين الاستفادة منها والتبني لها وهو واضح البطلة. أنت من البداية إذا ما ترتضي المفكرين يعني الناس المفكرين أنه يعتمدون على أقوالك ويستفادون من عندها ليش لا ألفته؟ هذا يتنافى مع تأليفك ونشر العام. أنت أول شيء مؤلفة وتكتب للعام هاي إذا كان حق المؤلف يعني مو حق دار الطباعة سنتقل انقيله. وبعدين من باب تقول ما أجوز واحد يستفيد من عندنا لا ليش تطابع للعام ليش نزلت العام وخليه مخطوط عندك صح؟ أنت مو تريد ما حد يستفاد منه؟
نزلت استفيد من عدام ماديا
ها؟
تتكسب من عدام
تتكسب من نشرته؟ نشرته بعد ما لك حق ما لك حق تمنعني. نعم أنا راح أخذ منه وأكتب جواب المصدر أكتب أخذت هاي المعلومة من فلان وهاي الأمانة العلمية تقول هيك بس يعني كلامنا مو هاي هذا بحث ثانوي هذا الأمانة العلمية لا كلامي هل يجوز لأحد أن يستفاد منه؟ نعم أنت أصلا نزلت لي حتى يستفادون منه فأنت نزلته وتقولهم لي حق المنع ولح ماك واحد يأخذ منه بس شلون يقول هذا باطل واضح البطلان
هسه يشتري العدين
بس اللي يشتري من عندي بس اللي ينطيني فلوس يا الله اسمح له باخذ المعلومه.
ما يا يقولوا ما دام نشره نشره للعام هذا ما يجمع الحق، ليس له حق اصلا حق المني. والمهم عفوا، وبالجمله نحن نسلم ان بعض هذه او كلها لو ثبت كونها حقوقا عقلائيه وشرعيه فالتجاوز عليها ضرر، ما احنا مسلمين نقول هذا ضرر، الا ان الكلام في كونها حقوق ثبت لي انها حقوق عقلائيه وشرعيه، نعم اقول انه اذا ثبت انها حق فلا ضرر ولا ضرار فيها. والمهم في النتيجه التي نريد الخروج بها هي ان الضرر لا يختص بالنقص في المال او العرض او البدن، بل التجاوز على حقوق الاخرين والتعمد عليها ضرر او التعدي ايوه التعدي عليها ضررا ايضا. اذا ما يختص النقص بالمال وال ما ادري والعرض والبدن، بل نتجاوز الى الحقوق، فحقوق الاخرين ايضا التعدي على حقوق الاخرين هي نوع من انواع الضرر وبالتالي فلا يجوز. الفرق بين الضرر والضرار، عرفنا فيما سبق ان ماده الضرر تدل على النقص، وكلتا الكلمتين تشتركان في هذا المعنى، يعني ضرر وضرار ايضا الضرار تدل على النقص، وذلك نقطه اشتراك بينهما بين الضرر والضرار. ولكن ما هي ماده الامتياز اذا كانت نقطه الاشتراك كلاهما فيهما نقص يدلان على النقص؟ زين نسأل إذن بماذا يفترقان؟ فمثلا كلمة كتب وكاتب تشتركان في الدلالة على أصل الكتابة، ولكن بالرغم من هذا الاشتراك تمتاز كل واحدة عن الأخرى في نقطة، وهي أن كتب تدل على الكتابة، وإذا قيل بنحو يتلبس الفاعل بها لا والله وهي أن كتبه تدل على الكتابة بنحو يتلبس الفاعل بها في الزمن السابق، وهذا بخلاف كاتب فإنها تدل على التلبس الفعلي من دون دلالة على الزمن. إذن هل يوجد هناك فرق بين كتب وكاتب؟ الكتبة تدل على الحدث في زمن ماضي، الكاتب مادة على الزمن، بها مادة مادة الكتابة ولكن مو بلحاظ الزمن، بلحاظ الفاعل، بلحاظ نفس الفاعل بنحو تلبس الفاعل، وهذا بخلاف كاتب فإنها تدل على التلبس الفعلي من دون دلالة على الزمن. نفس الشيء ضرر وضرار، كتبة وكتابة. والسؤال في مقامنا عن الفارق بين كلمة ضرر وضرار بعد اشتراكهما في الدلالة على أصل النقص، إذن كلاهما يدلان على النقص، فما الفارق بينهما؟ إحنا أخواني يمكن أن نفرق بينهما بأن الضرر اسم مصدر والضرار مصدر. ما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ اسم المصدر أخواني هي عبارة عن حدث فقط، وهو اسم المصدر. أما المصدر حدث زائد لا حيثية صدور الفعل، هذا الحدث من الفاعل، ملاحظين بهاي الحيثية، حيثية صدور الفعل الحدث صدور الحدث من الفاعل، هذا نعبر عنه بالمصدر. إذن المصدر ملاحظين به، ملاحظين بالصدور، ملاحظين بالفاعل، أما اسم المصدر لا يلحظ فيه الفاعل. زين. في مقامنا الضرر هو اسم مصدر، واسم المصدر فقط بلحاظ الحدث. ضرر حدث ضررا، أما ضرار فهي المصدر مع الفاعل حدث زين زائد الفاعل، نعبر عنه ضرار، الذي قام بالضرر نعبر عنه ضرار اللي هو المصدر. قال ويمكن أن يفرق بينهما بأن الضرر اسم مصدر بينما الضرار مصدر، والفارق بين المصدر واسمه هو أن الكلمة تارة تدل على مجرد الحدث مع قطع النظر عن حيثية صدوره من الفاعل نسمينا احنا اسم مصدر، او بالاحرى من دون دلالتها الى النسبه الى الفاعل، على النسبه على الفاعل، يعني ما ملاحظين الفاعل هذا اسم المصدر، واخرى تدل عليه على الحدث على الحدث مع ملاحظه حيثيه صدوره من الفاعل، والاول اللي هو الحدث لوحده اسم مصدر اسم المصدر، والثاني الحدث مع ملاحظته من فاعل هو المصدر. فمثلا العلم إذا لوحظ منسوبا إلى الفاعل وقيل علم زيد بالقضية ثابت فهو مصدر. شوف زيد عالم، علم زيد، إذن علم لاحظنا بها الفاعل، إذا لاحظنا بالعلم الفاعل شنو يصير؟ يصير مصدر. علم يعلم علما، علم يعلم علما، هنا علما شنو؟ مصدر. هذا العلم إذا لاحظنا بحيثية الفاعل بلحاظ الفاعل شنو راح يصير؟ مصدر. إذا لا ما لاحظنا الفاعل، لا لاحظنا فقط الحدث، العلم نور والجهل ظلام، العلم خير من الجهل، هذا ملاحظين بالفاعل هنا؟ ملاحظين بفد واحد عالم بعينه؟ لا، إذن هذا اسم مصدر. بينما علم زيد ثابت، شوف علم زيد ملاحظين بالفاعل شو راح يصير؟ مصدر. فهذا الفرق بيناتهم، مرة ألحظ الحيثية حيثية الفاعل للحدث مصدر، ومرة ما ألحظ الحيثية الحيثية شو يسموه؟ اسم مصدر. وغالبا يرحمكم الله، وغالبا لا فرق بين المصدر واسمه في اللفظ في اللغة العربية، غالبا الأكثر باللغة العربية ما يفرق، يعني متشابه. شوف علم علم تمام، كتابة كتابة، قراءة قراءة تمام، مع أنه واحد بحيثية الفاعل بدون الفاعل بس راح يصير اسم مصدر. فهنا يقول مرة أكو تشابه ومرة أكو اختلاف، وهنا قلنا علم علم، مع أنه كلاهما علم، واحد مصدر واحد اسم مصدر، شو بتصير مصدر؟
مصدر
بلحاظ
بلحاظ الحيثية
حيثية الفاعل، يا علم علم زيد مثلا،
نعم.
علم عمرو، علم أحمد، هنا بلحاظ عدم الفاعل،
عدم
عدم لحاظ
لحاظ الحيثية حيثية الفاعل
شو راح يصير؟ اسم مصدر.
اسم مصدر.
يقول الأكثر باللغة العربية أنه متشابهات: علم علم، كتابة كتابة، قراءة قراءة، دراسة دراسة، درس يدرس دراسة، مصدر. فالمصدر واسم المصدر الأكثر في اللغة العربية التشابه. نعم يوجد هناك اختلاف. بالهامش عندكم شنو يقول شيخ محمد؟ هذا فيما لو كان باللفظ، ها لفظا متشابهين. المختلفات لفظا: ضرار ضرار. بعد بالهامش، بالهامش شيخ تلف إتلاف. ها؟
نفع منفعة.
نفع منفعة. تمام عيني؟ زين. فهنا هذين مختلفات. واحد من عندهن مصدر والثاني اسم
مصدر.
اسم مصدر. شيخ سلمان. ضرر وضرار. وين المصدر؟
هنا مصدر وهناك اسم مصدر.
وين هنا؟ الضرار. لو الضرار المصدر.
لا ضرر اسم مصدر.
والضرار
مصدر.
مصدر باعتبار ملاحظين حيثية ال حيثية الفاعل. فإذا لاحظنا بالضرر حيثية الفاعل شو راح يصير؟ مصدر.
مصدر.
والضرر
هنا
اسم مصدر. ما ملاحظين شو راح يصير؟ اسم مصدر.
اسم مصدر.
تمام.
نعم.
وهكذا تلف إتلاف. إذا ملاحظين الحيثية شو راح يصير؟ مصدر. إتلاف مصدر. والتلف اسم مصدر. ما ملاحظين الحيثية؟ نفع ومنفعة. منفعة حيثية الفاعل، إذا مصدر. نفع
اسم مصدر.
اسم مصدر. ما ملاحظين حيثية الفاعل. وهكذا. واضح شلون الفرق بيناتهم؟ إذا الفرق بيناتهم هو فرق دقيق. نعم الأكثر باللفظ متشابهات وتلحظ الحيثية، وعندنا بعض الألفاظ باللغة العربية ماكو تشابه واختلاف. واحد من عندها الضرر والضرار. إذا الضرار نلاحظ في حيثية الفاعل فش راح يصير؟ مصدر. والضرر لم يلاحظ في حيثية الفاعل فيصير اسم مصدر. وغالبا شوف هاي غالبا خلي جواها خط، يعني الأكثر باللغة العربية أكو تشابه بين الألفاظ في قضية المصدر واسم المصدر. وغالبا لا فرق بين المصدر واسمه في اللفظ لفظا واحد، والمعنى يتشابه يختلف في اللغة في اللفظ في اللغة العربية. بينما على العكس في اللغة الفارسية حيث يختم المصدر بالنون بخلاف اسم المصدر، فيقال كفتن وكفتار ورفتن ورفتار وكشتن وكشتار. إذن باللغة الفارسية أكو فرق بين المصدر واسم المصدر. المصدر يختم بالنون بخلاف فكفتن راح يصير مصدر، كفتار اسم مصدر، ورفتن مصدر، ورفتار اسم مصدر، وهكذا. احنا هسه لغتنا باللغة العربية، هذا الشيخ جابنا باب التوضيح، يعني نقول باللغة العربية غالبا لا فرق بين المصدر واسم المصدر إلا في بعضها اللي ذكرناه على السبورة اللي ذكرها بالهامش المصنف. وإذا أردنا أن نمثل للمصدر واسمه المختلفين في اللغة العربية فيمكن أن نمثل بالضرر والضرار. فالضرر هو نفس النقص بلا لحاظ حيثية صدوره من الفاعل، فحينما يقال ضرر فلان عظيم يقصد أن نفس النقيص فاحشة وعظيمة، ولا يراد أن النقيص التي أدخلها وفعلها فلان عظيمة، إن حيثية فعلها من فلان أو فلان ليست ملحوظة بالضرر، وإنما الملحوظ هو نفس ما هو نقص بقطع النظر عن صدوره من هذا أو ذاك. إذن ضرار نفس النقص، ضرار بلحاظ الفاعل الذي أحدث الضرار. فلا ضرر نفس النقص، لا ضرار بلحاظ الفاعل. يا
شيخ نسمع سيد نهاية ضرر وتلف ونفع نفس، يعني ما وجود لحاظ الفاعل.
أي
فش احتبار احتبار
اسم مصدر، بينما الضرار اسم الفاعل موجود فهذه مصدر، ما موجود المصدر اسم مصدر. يعني ما موجود الفاعل، قصدي ما ملاحظين الفاعل اسم مصدر. زين، وهذا كله بخلاف الضرار، فإن حيثية الصدور من الفاعل ملحوظة، فيقال ضرار فلان عظيم، أي أن الضرر الذي قام به فلان وصدر منه عظيم هذا الضرر. واضح له يا أخواني؟
واضح إن شاء الله. سوشيال الفكرة مستساقة ما بين العلم وما بين ذكر ضرر وضرار تلف كلام، يعني هنا هم على حبية المصدر.
لا لا لا، هو هنا أنا شو مشاركته بس أنا قل أشرح حق عبارتها. باللغة العربية عيني شوي اسمع من أمي. باللغة العربية عندنا ألفاظ متشابهة، ألفاظ مختلفة. الألفاظ المتشابهة مثل العلم، الكتاب، القراءة، نقول هنا علم مصدر، علم اسم مصدر، كتابة مصدر، كتابة اسم مصدر، مع انها لفظ واحد بس مره مصدر مره اسم مصدر. قراءة هم مصدر اسم مصدر، قراءة مصدر، وإذا قراءة اسم مصدر، شلون تميزون واللفظ واحد؟ يقول بالحيثية. إذا بحيثية الفاعل، لاحظيها يعني ملاحظين حيثية الفاعل، شو راح يصير؟ مصدر. هذا ما ملاحظ حيثية، لم عدم لحاظ الحيثية راح يصير اسم مصدر. علم، علم زيد يعني الفاعل العلم زيد، شو راح يصير؟ مصدر. العلم بدون لحاظ زيد، العلم نور اسم مصدر. العلم ضلال، الجهل ضلال، العفو، العلم نور والجهل ضلال. زين، كتابة، كتابة زيد جميلة، ايش راح يصير؟ الكتابة ممتعة، ايش راح يصير؟ اسم مصدر. من هو الكاتب؟ ما بلاحظ الكاتب انا. قراءة، قراءة القارئ محمد جميلة، ايش راح يصير هذا؟ مصدر. ومرة اقول القراءة تمتع العقل، ما ملاحظ من هو القارئ، هذا مصدر، هذا اسم. بعد شنو راح يصير؟ اسم مصدر إذا ما ملاحظين حيثية من هو القارئ. وياي. ومرة باللغة العربية لها ألفاظ مختلفة، يقول ضرر، ضرار، تلف، اتلاف، مو
اتلاف.
فهنا الضرر ملاحظين بالحيثية؟ لا، عدم لحاظ حيثية الفاعل للضرر، ايش راح يسموه هذا الضرر؟
مصدر.
مصدر ليش؟
ما ملاحظين الحيثية.
اذا ملاحظ الحيثية شنو يعني؟
مصدر.
اسم مصدر. شيخ لدوخني. والضرار ملاحظين الحيثية راح يصير مصدر. فهنا
عدم لحاظ الحيثية شو راح يصير هذا؟
اسم مصدر.
اسم مصدر. وهنا
لحاظ الحيثية.
لحاظ الحيثية
مصدر.
وياي؟ مع أنها مختلفات. قل نعم مختلفات أيضا باللحاظ. أيضا شنو؟ باللحاظ. باللحاظ الحيثية حيثية الفاعل. إيش راح يصير؟ مصدر. عدم اللحاظ اسم مصدر. كذلك البقية. الأكثر هو متشابه. قليلات. ذكرناها ضرر وضرار. إتلاف. بعد ذكرنا مثال شنو الثالث؟
نفع.
نفع وشنو؟ ومنفع. لأن قليلات يقول. الأكثر شنو هو؟ يكون الألفاظ متشابهة بين المصدر واسم اسم المصدر. واضح هذا إخواني؟ زين. هذا معنى الضرار ما شاء الله خلوها مباشر لأنه هدي كلام بيها طبعا استعجل بعدنا بعد 4 دقائق والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد.
هذا أخواني شوي يحتاج لقراءة بالذات الدرس اللي قادم ودرس اللي يعني نقطة رقم 6 معاني الضرر أيضا من المطالب المهمة في هذا الكتاب. يحتاج شوية من عندكم قراءة وقبل الدرس ومباحثة. ما أعرف الأخوة ما موجودين اليوم شنو، مع أنه اليوم مو سبت، اليوم أحد مو. شيخ هاشم ماكو، شيخ سامر، شيخ أحمد العاجيبي، سيد علي، سيد عمران،
سيد علي قضية نحن.
ها انتهت الأمور قبل علوية؟
لا
ها ها زين. ها ها بل. المهم الأخوة يعني ما موجودين هم ولا؟
ما موجودين.
إيه يعني شيخ أحمد البارحة موجود. على كل حال المهم يعني ما بيهم شيء إن شاء الله.